الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مناسبة الباب للترجمة أن الله عز وجل يعبد بالرجاء، وبما أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، فالصارف لهذا التخوف التوكل على الله عز وجل، فالأمر أمره. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الطبري رحمه الله في تفسيره في تأويل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا أيضا خبر من الله جل وعز عن قول الرجلين اللذين يخافان الله، أنهما قالا لقوم موسى يشجعانهم بذلك ويرقبانهم في المضي لأمر الله بالدخول على الجبارين في مدينتهم: توكلوا أيها القوم على الله في دخولكم عليهم، ويقولون لهم: ثقوا بالله فإنه معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد عدوكم. وعنايا بقولهما: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أنباكم عن ربكم من النصرة والظفر عليهم، وفي غير ذلك من إخباره عن ربه، ومؤمنين بأن ربكم قادر على الوفاء لكم بما وعدكم من تمكينكم في بلاد عدوه وعدوكم. انتهى. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، وهو من العبادات الواجبة ومنزلته رفيعة. في حديث ابن عباس: في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي في غزوة حمراء الأسد، لأنه نقل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبو سفيان قد عزم على الرجوع لاستئصال المسلمين. قالوا: في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عن ابن عباس رضي الله. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خرجه أبو داود وابن ماجه. وقد استدل بعض الصوفية بهذا الحديث على ترك العمل بالأسباب، وأصبح أحدهم يجلس في زاوية من المسجد يهمهم بتلك الأذكار المبتدعة: هو أو لا إله لا إله لا إله، ويتراقصون ويتمايلون. ثم إذا قيل لهم اعملوا قالوا: ينافي التوكل، وهم في هذا الصنيع يطعنون في شريعة الله عز وجل. فإن ترك العمل بالأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالأمر بالعمل. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والمراد بالأعمال في الآية الأعمال الصالحة، لكن مع ذلك يدخل العمل من أجل إعفاف الأهل والنفس ومن أجل التصدق. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في الحديث كان زكريا عليه السلام نجارا وما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. خرجه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة قال كانت مهنتي تكفيني وتكفي أولادي، يعني العمل الذي يقوم به كان يكفيه ويكفي أولاده، وإني سأخذ من بيت المال بقدر نفقتي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغيب يوما ويحضر يوما لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم للعمل، والأنصار كانوا يعملون في مزارعهم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه إن أخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. متفق عليه. كل هذا ليدلل على أن قول الصوفية أن العمل ينافي التوكل قول غير صحيح، فالتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع مباشرة الأعمال، مباشرة الأسباب الشرعية والقدرية، أي البيع ثم يأتي هذا الجاهل ويزعم أن العمل ينافي التوكل. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من يشتري له شاة فاشترى شاة بدرهم ثم باعها بدرهمين، واشترى شاة أخرى ورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم درهمه وهو عروة بن مضرس فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال بيع مبرور وعمل الرجل بيده. أخرجه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول، يعني وإن قال أنا متوكل كذاب. رجل يقول أنا متوكل على الله ولم يأخذ بالأسباب القدرية كذاب. مثلا يريد أن يسافر من هنا إلى المكلا ويقول أنا سأمشي وسأحمل لي طعام ولا ماء ولا زاد ولا شيء، متوكل على الله، هذا ما هو توكل، هذا جهل ومجاراة للشيطان. وإلا التوكل أصدق مع الله عز وجل مع العمل الأسباب من ركوب السيارة وأخذ اللباس وأخذ الماء وأخذ ما يلزم في السفر. وأولئك الذين كانوا يحجون يقول نحن المتوكلون، أنزل الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى، تزودوا بالطعام، هذا من التوكل، أن تتزودوا بما يكون سببا في سلامتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة توكله كان يخرج في المعركة وقد ظهر بين درعين، يحمل الدرع ويلبس المغفر ويلبس البيضة على رأسه لاتقاء ضربات السيوف، وكان يستظل. فالقول بأن فعل الأسباب ينافي التوكل قول غير صحيح. قال فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فإن المتوكل في المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصل وتوكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدعو، وإن لم يقدر لم يحصل توكل أيضا أو ترك التوكل. يعني هذا قولهم، مثل الذي يقول أنا ما سأصلي ولا سأصوم، إن كان كتبني الله للجنة أنا للجنة، وكان كتبني للنار للنار. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لابد من الصلاة والصيام، ولابد من التوحيد حتى يدخل به الإنسان بالجنة بعد فضل الله ورحمته وعونه. أما يقول ما سأفعل، رجل يقول أنا ما سأقوم أصلي، متوكل، كيف متوكل؟ لابد تقوم تتوضأ، وإن كان عليك غسل تغتسل وتلبس ثيابك ثم تأتي المسجد. قال وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة، لأن فائدة لهم لا فائدة لهما إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء مما قدر له. ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة، إذ هو مضمون الحصول. ورأيت بعض متعمق هؤلاء في كتاب الله لا يجوز الدعاء بهذا، وإنما يجوز تلاوة لا دعاء، يعني ما يجوز أن تقول عندها اللهم اغفر لي، إن هذا عندهم يخالف التوكل، اللهم ارزقني خالف التوكل. قال لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه، لأن الداعي بين الخوف والرجاء، والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله. فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه، ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء، وهو من أفضل الدعوات. وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروا، وهو أن الواقع وهو أن يكون قضاء بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب، وقضى الله عز وجل بحصوله إذا فعل العبد سببه، فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب، وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبها، فإذا لم يجامع لم يخلق الولد، وقضى بحصول الشبع إذا أكل والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو، وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة، وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبدا، وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته، وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر فيها، فما لم يأتي بذلك لم يحصل إلا الخيبة. فوازن ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت وتزوجت أو تركت سافرت أو قعدت، وإن لم يكن قد قضي لي لم يحصل لي أيضا، فعلت أو تركت، فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين السني والبدعي، أن السني يؤمن بالأسباب وفعل الأسباب، ومع ذلك يعتقد التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والاعتماد عليه، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. هذه مسألة من المسائل المهمة، لأن المبتدعة يشددون في هذا، يعني يعتبرونك حين تذهب إلى السوق للعمل، أو حين تذهب إلى البحر للصيد، أو حين تأخذ بالأسباب، أنك خالفت التوكل، وناقضت التوحيد الذي أنت عليه. فلا بد أن يبين أنه هو الذي خالف التوكل، هو متواكل وليس بمتوكل. لو كان متوكل على الله عز وجل لفعل الأسباب التي أمر الله بها، ثم قد وجد أنهم يتصنعون الكرامات، قد يقول لأصحابه نحن متوكلون على الله، ويكون قد أرسل من يجهز لهم الطعام والشراب والحلوى ونحو ذلك، كما ذكروا في ترجمة بعضهم أنه كان يخرج بهم إلى خارج البلدة في يوم ما، ثم يقولون يا حبيب نأخذ لنا الماء نأخذ الحلوى، يقول لا تحتاجون إليها نحن متوكلون، ويكون قد أرسل من يدسها لهم في الأرض، فإذا وصل هناك يقول جوعنا عطشنا، يقوم بنبش تلك الأماكن التي قد عدت، ثم يناولهم طعامهم وشرابهم وحلواهم بدعوى أن هذا من التوكل، وهذا ما هو من التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاع هو وأصحابه، وكان منه فعل السبب، وقال اجمعوا كل طعام معكم، ثم دعا الله عز وجل بالبركة وملأوا كل إناء كان بالمعسكر إلى غير ذلك. والتوكل أنواع: الأول توكل العبادة وهو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا واجب وحتم، بل هو من أعظم العبادات. قال الله مخبرا عنه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. وقال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الثانية التوكل الشركي، وهو الاعتماد على غير الله، كالاعتماد على المقبورين في جلب المنافع ودفع المضار وتجلية الكروب وجلب الأرزاق، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه كالبيع والشراء، وهذا جائز. قال المصنف رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حصر الإيمان في هذه الأصناف. قوله: إنما المؤمنون، حصر الإيمان في من هذه صفته. قال الطبري في تفسيره: فيقول تعالى ذكره: ليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله ويترك اتباع ما أنزل الله ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه والانقياد لحكمه، ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه وفرقا من عقابه. وإذا قرأت عليه آيات كتابه صدق بها وإيقن أنها من عند الله، فازداد بتصديقه لذلك إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقا، وذلك هو زيادة ما تلي عليه من آيات الله إياهم إيمانا. انتهى. وفي هذه الآية أخبار من الله عز وجل بصفات المؤمنين الخلص الذين إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم وتأثرت بالموعظة والذكر، ومعنى وجلت فزعت خوفا ورقت استعظاما وهيبة، والوجل استشعار الخوف بخلاف حال الكافرين والمنافقين. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه صفة المؤمنين حق المؤمنين، صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن صفات المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتطمئن قلوبهم بذكر، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكون الله معهم، ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متفق عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحال المعرض عكس ما هم عليه. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم قال قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: نافق حنظلة، قال: سبحان الله ما تقول. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رائعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت نافك حنظل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. ولهذا كانت منزلة الذكر عظيمة، إذ هي من أسباب التذكير بالله تعالى ومن أسباب زيادة الإيمان. قوله: زادتهم إيمانا، دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وتعريفهم للإيمان أنه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الآية دالة على هذا التعريف الذي نقل الإجماع عليه الشافعي والبغوي وغير واحد من أهل العلم. فقول اللسان يدل عليه قوله إذا ذكر الله، وعمل الجوارح يدل عليه قوله ويقيمون الصلاة، واعتقاد القلب يدل عليه قوله على ربهم يتوكلون. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه: الإيمان 74 أو 76 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وكون الإيمان يزيد وينقص يدل عليه غير ما ذكر، مثل قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وخالف في هذه المسألة الخوارج والمرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الزيادة والنقصان عندهم كفر، بل قالوا زيادته ونقصانه كفر، وهذا لجهلهم بدين الله عز وجل، أبعدهم عن عقيدة السلف. فإن الإنسان إذا عمل بالطاعة وجد في نفسه الزيادة، وإذا عمل بالمعصية وجد النقص. ولبيان فساد مذهبهم تراجع كتب الإيمان، مثل كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، ولي بحمد الله تحقيق عليه وبالله التوفيق. قولوا على ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد أي من صفاتهم أنهم يعتمدون على الله عز وجل في قضاء حوائجهم وشؤونهم. وقد تقدم الكلام على التوكل ومنزلته وفضله، وهذا هو الشاهد من ذكر الآية في هذا الموطن. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله. قالوا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كافيه وكافي من اتبعه من المؤمنين ما أهمهم، وأنه ناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وليس معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، فإن التوكل على الله عبادة لا يجوز أن تصرف لغيره. والمتأمل لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما امتن عليه به ظاهرا يليا. ففي غزوة الأحزاب: إذ رد الله الذين كفروا بغيظهم بريح سلطها عليهم وغيرها كثير كما قال تعالى وغيرها كثير كما قال تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال حسبنا الله، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يتوكل على الله، فإن الله تعالى كافيه كل ما يهمه على ما تقدم. قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقصته مذكورة في القرآن في سورة الأنبياء، وآخرها: قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالله عز وجل دافع عن إبراهيم عليه السلام ونجاه في حال لا يتوقع له نجاه، إلا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكان سبب ذلك هذا الدعاء العظيم. ويذكر بعضهم حديثا موضوعا في ترك الدعاء، وهو زعمهم أن إبراهيم حين ألقي في النار جاءه جبريل وقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما لك فلا، لكن إلى الله فنعم. قال له جبريل: ما هي؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا مخالف لأمر الله بدعائه، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والأنبياء على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستغيثون كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ونوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وموسى عليه السلام: إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بمعنى أن الدعاء مطلوب، وأنه لا ينافي التوكل ولا يخالفه ولا يعارضه. قالوا: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ودعا بها محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة حبراء الأسد لما أراد أبو سفيان أن يرجع، فكان قول المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، فربط الله على قلوبهم ونصرهم ودافع عنهم. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجروحات التي كانت في أحد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله أحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أخرجه الترمذي. فما أعظم أن يعتمد العبد على ربه فيحفظه الله حالا ومآلا، وهذا كما ترى حال خلص المؤمنين بخلاف ما عليه كثير من الناس الآن من طلب المدد والغوث والنصر من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نصرا فضلا عن غيرهم، كما قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقوله رواه البخاري أي في صحيح كتاب التفسير باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والنسائي في سننه وهو أحمد بن شعيب صاحب السنن. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.